لكن ما أكثر على الفارغين بعد الإشراف. المشكلة ليست في معرفتهم وعدم معرفتهم، المشكلة تكمن أكثر من ذلك. واضح؟ لماذا الشخص يدري؟ لماذا يدري؟ لماذا؟ لأنه يقول لك أنا عندي غريزة، قال عندك غريزة أنا أتزوج، قال ما عندي فلوس أتزوج، هكذا يجيبك. قل له حرام، قل له بعرف حرام، ماذا أفعل؟ ها كيف تتكلم معه؟ هكذا أكثر الذنوب هكذا. يا بالله إنسان بلي نحتاج إلى حل جذري، جذري حل من الأساس. لذلك كثير من الناس يشوف أنه لا يدري، لا يدري، لا يعرف أن الزنا حرام، لكنه لا يعرف. الجاهلية كثير منهم كانوا معروفين من الشعراء الأدباء، كانوا يمقتون الزنا، يمقتون شرب الخمر، هذا ليس له يكون لهم دين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
سيدنا آل محمد. كان العلم إجمالي، ماذا كان؟ عرفناها إن شاء الله، عرفناها أولا. ها نسينا؟ وجود العلم. ثانيا ثالثاً
شمول
الطرفين لا ثالث البراءة، هاي كلها واضحة عندكم ها؟ إن شاء الله. رابعاً هذا المهم،
جريان البراءة
في الأطراف موجب المخالفة. صحيح هذا كيف؟ هذا نمر بهم، هذا يجي ما نمر بهم، هذا يجي بهم. قبل أن نضرب بمثالين، قبل أن نضرب بمثالين نفهم نوضح ما هذا. ها يعني العلم الإجمالي إنما يكون منجز، منجز يعني ماذا؟ يعني يكون حجة ويجب امتثال الأطراف، فيما لو كان جريان الأصول في أطرافه موجب لماذا؟ أصول البراءة، أدلة البراءة، فيما لو أجريناها في طرفيه يصير سبب، لأن نخالف المعلوم بالإجمال نخالفه قطعا، نخالفه قطعا. فإذا أكبر، فإذا أجرينا البراءة في هذا الإناء وأجرينا البراءة في هذا الإناء، يستلزم من جريان البراءة في كلا الإناءين، يستلزم مخالفة العلم الإجمالي مخالفة قطعية، حينئذ بين أصالة البراءة لا تجري، والعلم الإجمالي يكون ماذا؟ منجزا. حينئذ يكون منجزا. فيما لو أكرر كان جريان الأصول المؤمنة مستلزم ماذا؟ للمخالفة. ماذا يا مخالفة؟ المخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع. مثلا هذا الإناء مشكوك الطهارة، هذا الإناء مشكوك الطهارة، نحن نعلم بنجاسة حليمة. لو أجرينا الأصل أصل الطهارة في هذا وأصل الطهارة في هذا، هل نخالف المعلوم بالإجماع واقعا قطعا أو لم نخالفه؟ نخالفه، لأننا نعلم بأن أحدهما نجس. فلو أجرينا الطهارة في هذا وأجرينا الطهارة في هذا، يعني جواز شبههما، وبذلك نحن خالفنا ما علمنا به مخالفة قطعية، عملا خالفناه قطعيا. هنا بدي أصول البراءة لا تجري في كلا الطرفين، والعلم الإجمالي يكون منجزا في أطرافه. أما لو لم يستلزم ذلك، هذا قلنا جريان البراءة في الأطراف موجب للمخالفة قطعية. أما إذا لم يوجب يعني جريان البراءة هنا وجريان البراءة هنا لا يوجب المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لا لا، هل يكون العلم الإجمالي منجزا؟ هو علم إجمالي، لكن هل يكون منجزا؟ لا لا لا، لا يكون منجزا. واضح ولا؟ المثال رقم واحد، مثال دوران الأمر بين المحذورين، دوران الأمر بين المحذورين. آخر يوم من شهر رمضان، هذا اليوم مشكوك هل هو من العيد أو هو من شهر رمضان؟ هذا يصير 400 هذا مثال صدقني واقعي. إذا كان من شهر رمضان هذا اليوم يجب، إذا كان من العيد يحرم، دار يوم صوم هذا اليوم دار بين الوجوب وبين الحرام. نحن عندنا علم إجمالي بأن هذا اليوم هو يوجد فيه حكم الزاني، قطعا يوجد فيه حكم الزام، لكن هذا الإلزام مردد بين وجوب يقول افعل صوم، وبين حرام يقول ماذا؟ لا تفعل لا تصوم، مردد بين وجوب فعل ووجوب ترك. وهذا حولا هنا لو أجرينا أصالة البراءة في الوجوب توجهوا شوي توجهوا، لو أجرينا أصالة البراءة في الوجوب يعني في الطرف الأول، وأجرينا أصالة البراءة في الحرمة يعني في الطرف الثاني، هل يلزم من ذلك مخالفة عملية للعلم الإجمالي أو لا يلزم مخالفة عملية قطعية؟ شوي فكر وكبر. لو أجرينا أصل البراءة في الوجوب، العلم الإجمالي هكذا وجوب حرام، لو أجرينا أصل البراءة هنا طرف أليم، وأجرينا أصل البراءة هنا الطرف باء، هذا نشك في وجوبه البراءة تكون ليس بواجب، هذا نشك في حرمته البراءة تكون ليس بحرام، هل جريان الأصلين في هذا وهذا يوجب مخالفة قطعية للعلم الإجمالي؟ لا يوجد، بالتالي يجب إما أن تفعل أو تترك، بالتالي عملان لا يوجد خيار ثالث لك، أنت إما فاعل يعني هذا وإما تارك يعني هذا، فجريان البراءة إذن الاثنين ما يستلزم المخالفة عملية قطعية للمعلوم بالإجماع. واضح هذا؟ المرتب بين افعل لا تفعل، خب انت خارجا اما تفعل او لا تفعل، بالتالي اجريت البراءة او لم تجري البراءة، صح؟ اما ان تفعل الفعل او تتركه، خيار ثالث يوجد؟ لا يوجد،
يوجد.
ما هو؟
هو يصوم لكن بدون نية، لا يقول شيء.
اسمع هذا فعل ثالث؟ يا مسلم يا كاشو لا صوم شرعي، نحن نقول صوم شرعي بدون نية هذا لا نفعل، من النية هذا لا نفعل، هل نلعب رياضة من دون نية؟ ها الصلاة؟ الصلاة عما عبادي متفاهم بس النية، واضح هذا أو لا؟ هذا المثال الأول، إذا اتضح المثال الأول اتضح فهنا بيت، هنا ماذا نفعل؟ بل يمكن أن نجري البراءة في هذا وفي هذا وما كم محدود، يقول لي إحنا مخالفة قطعية للعلم الإجمالي لا يكون، إذا تعرف ما تقول أنت ولا تعرف فكر شوي ترى أنها ليست مخالفة قطعية. المثال الثاني ماذا؟ بل كون الشبهة، هذا مهم جدا، الشبهة غير محصورة، يعني أطراف العلم الإجمالي شبهة غير محصورة، ما تقدمنا على هذا عندكم في الحلقة الأولى، شبهة غير محصورة، احنا وقائعنا اكثرها لا تخلو من العلم الاجمالي، بالتالي انا اعلم بان بعض الارض نجس، صح ولا لا؟ لكن لا اعلم هذه القطعه تلك القطعه تلك القطعه، اعلم عندي يقين، صح؟ لكن هل يجب عليه الاجتناب؟ اعلم بان بعض الاطعمه نجس، هل يجب عليه الاجتناب؟ لا. لماذا؟ لان الشبهه غير محصوره، واضح ان الشبهه كثيره، اطراف العلم كثيره جدا، بحيث لا يمكن لك أن يعني لو أجرينا بعبارة أخرى هكذا، لو أجرينا مثلا أطراف الشبهة كانت 100، أنا عندي 100 إناء ماء، 100 من الإناءات الماء، وكل إناء إيه الكبرى ماء، وأنا عطشان، لو أجري أصل براءة في هذه 100 هل يلزم مخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي؟ وأنا أعلم بنجاسة واحد منها، لا لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأنه أنا لماذا أريد أن أجري البراءة؟ حتى أشرب الماء، صح؟ وأنا لو أجريت أصل البراءة على 100 هل سأشرب الماء 100 كله؟ لا. فجريان البراءة في الأطراف الكثيرة لا يوجب ماذا؟ مخالفة، ونحن نشترط هذا الشرط مهم، لا يوجب مخالفة عملية قطعية للمعلوم بالإجمال، لأنك بالتالي لا تستحيل أن تشرب كل 100، استشكى شو يقول لي؟ لا شكنا أنا أشرب المياه كلها. يلا أقول له قبل لا تشرب المياه كلها العذاب عن هذا بعد نجس والعلم المالي منجس. هذا كلامنا يا أبا مو مئة ألف زين ألف ألف إناء كان. يجي واحد يقول شيخنا أنا أشرب الألف مليون إناء كان زين وبعد ما تشرب. المهم يعني الأطراف كانت بكثرتهم بكثرتهم بحيث ما يمكن ارتكاب حتى من باب المزاح من باب المزاح ولا شيء ثاني ما كرهنا صح المجرمين يعني خلف المجرمين. لا 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 أنا 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 بلي هذا كلامكم لا صحيح. يعني لو كان الغير يشرب هذا ليس له رصدي. أنا عندما أجري الأصل لنفسي أتوجه له. عندما أجري الأصل لنفسي أنا هل من جريان البراءة أنا أرتكب الجميع أو هذا المدار مئة إناء أنا لا أشرب أو لا أتوضأ بمئة إناء. واضح؟
أوقف مستعد يعني يجب أن أكون هو صحيح يجب أن أكون ألف إناء كل واحد يجب أن يجب أن يجب هذا الماء.
لا هذا صار بعد بلي هذا صار حرام قطعا لأنه الحرام واحد من هذه المئة ووصية في هذا الماء. طبعا هنا تأتي مسألة فوق الكوب دون الكوب هل بعد حسب الاختلاف مسألة الفقهية نفهم أنه دون الكوب واحد من المئة كان نجس اختلاف لا حين هذا الجميع تفضل يكون نجس فصار ماء واحدة طب هذا سنطبق المقدار
نعم المثال في هذا البحث أنه بسبب أنك لا تستطيع ترتكب كلها طب حتى في إنائين مثلا أنا أريد أتوضأ لا أستطيع أتوضأ هذا يكفيني مثلا هذا الإناء إنائين هذا يكفيني قطعان يعني كثير هكذا يكفيني. لا
شوف في الإناءين في الإناءين لو أجريت أصل البراءة فيهما تناولهما عرفي لأنه لو أجريت أصل البراءة في الإناءين يعني ماذا؟ لو جوزنا لك أنا الشارع الآن جوزت لشيخ هارون أن هذا يجري براءة في الإناءين يعني شيخ هارون سيشرب الإناءين ويتتوضأ بالثاني صحيح؟ يتصرف بالثاني قابل لأي يخالف عملا. أما في المئة إناء يستحيل الشيخ أنا أدري الشارع بأنه لو أقول له أجري البراءة في المئة يستحيل أن يستفيد من المئة كلها. أما في الإناء لا ليس يستحيل لربما جوزت لك واستفدت منهما يلا ما لا أقل أنا الشارع يمكن أما يمكن في الإناء أنا لو أقول لك أجوز لك بشرط الواحد جريان الأصول يعني أقول لك الجواز اشرب تفضل في الإناء يمكن أن تفعل هذا أو بل يمكن أن تشرب أحدهما تتوضأ بالثاني حتى في الثلاثة في الثلاثة تعمل شربة في الرابع تعمل الشاي يمكن الارتكاب. البراءة هنا توجب المخالفة عادة توجب يمكن
يعني يمكن. إذا كان قليل يعني إذا كان أما إذا كان كثير مثلا هكذا هكذا لا يجوز
بالتالي قابل أما مئة إناء يستحيل أن تأتي وتتصرف بكلها يستحيل يعني مو عقلا يستحيل عقلائيا هذا خالص
انا استعمل
غيري
مثلا
لا
استوى بكذا
لا
مثلا
لا هو
يعني ممكن انه انا استعملته غير استخدمه انا يعني
بالتالي انت اصل براءه لو جرى لك الى ان يمكن ان تتصرف بهما يمكن ان تتصرف بهما يمكن كيف
ان عين كبير كبير يعني
حتى الشيء لا بس بذلك قابلان للتصرف الا اذا كان من الكبر بحيث هذا بعد الامثله لا تناقش في الامثله الفكره واضحه او لا احيانا الاطراف كثيره جدا بحيث هل هي تبعت في جسمهم بمثال في الاناء هل قد كبر هل قد صغر
لان مدار هاي المطلب يتوقف عليها فلذا لابد ان نحدد
فرق بين الاناءين التحديد بعد ليش التحديد بعد هذا قضيه عرفيه المبنى هكذا
اريد لانه البعض يضرب بي يقول انه لو قلت انه اترك هذه المئه توجب مشاكل على المئه مثلا هو كان أحد أساتذة يضرب مثال يقول أنه لو نعلم أنه بوجود قصاب يذبح على طريقة غير شرعية في فم الآن أنا إذا قلت لهم لا تشتروا من لحم فم كلها وجد مشقة على
سيرنا عدم جواز الارتكاب في الشبهات غير المحصورة في العلم الإسمالي لها أكثر من 4-5 علل
نعم.
هذه أحد العلل اللي نذكرها على مستوى هذه الحلقة إن شاء الله تأتيكم في الكتب العالية الرسائل أنتم بعد لا تدرسون الرسائل البحث عادة المفصل في الأصول هو في الرسائل لماذا لا يجوز الارتكاب في الشبهات غير المحصورة؟ هو أوجه كثيرة في ذلك هذا تذكر وجه آخر دعونا نتكلم بهذا الركن غير مسألة المشقة وغير المشقة هو ما خارج عن محل الاختلاف كلها لا يستفيد منها هذا لا يعني نفي الوجوه الأخرى بل أخرى واجبة كثيرة على أي حال مسألة معروفة العلم الشبهات غير المحصورة في العلم الإجمالي هذه مسألة ما لها معروفة. أنت فقط تبقى الأمثلة هذا بعد تحديد الأمثلة لكم. المهم الفكرة صارت إن شاء الله مقبولة. لذلك يقول بس ويحتمل الركن الرابع في حالات منها حالة دمران الأمر بين المحصورين وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل أي فعل مثلا صوم آخر رمضان المردد بكونه الأول من شوال إما واجب لو كان رمضان إما حرام لو كان شوال فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن لا تمكن لا بل أو لا تمكن شو عندكم عبارة؟ بل لا تمكن مخالفته القطعية كما لا تمكن موافقته القطعية للمخالفة القطعية ممكنة ولا الموافقة القطعية بالتالي ما تقدر تجيب الفعل والترك معا وتترك الفعل والترك معا إما هذا وإما كلاهما غير ممكن من هذا العلم الإجمالي لا يمكن لا لا تمكن هو بل لا تمكن مخالفته القطعية كما لا تمكن موافقة الهدماء ما المعنى ذلك؟ لا بس ذلك من الإمكان فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة العملية القطعية لأنها غير معقولة على كل حال تتعلم ما تفعل وما تدرس ما يصير هذا المعنى ومنها حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا 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 على نحو لا يتيسر للمكلف هذا المعيار بعد مثال لتناقشوا هذا المعيار لكم على نحو المولانا لا يتيسر للمكلف عادة عقلائيا ارتكاب المخالفة فيها جميعا بسبب كثرتها كما قلت مئة من المئات لو أجريت الأصل البراءة كلها هل كلها ستستفيد منها؟ يستحيل لا يستحيل أن يستحيل عقلائيا إذا فعله لا معذور بل أجري البراءة في بعض يعني أجري البراءة فيما تريد أن ترتكبه منه والباقي دعه باقي لأن الحرام في ذلك الباقي ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف تجري البراءة في جميع الأطراف اللازم من ذلك تمكين مكلف من المخالفة القطعية يلا مولانا يلا نرجع إلى أصل البحث رجاء يرجع هذا بحث هذا الرجوع إلى أصل البحث إلى القاعدة الأولية انظروا القاعدة الأولية في حالات الشك في التكليف ماذا تقتضي؟ القاعدة الأولية عندنا في حالات الشك في التكليف قالت الاشتغال العقلي قاعدة أولية ها؟ أفادت الاشتغال العقلي هذا تريده أو ما تريده؟ أوفو لا بس القاعدة الثانوية ماذا اقتضت؟ في الشك في التكليف يلا من قبل دروس قديمة نتكلم البراءة الشرعية أحسن البراءة الشرعية الشك في التكليف إذا كان شكا مقرونا بالعلم الإجمالي ماذا اقتضت القاعدة؟ هل كلها أسئلة لو جاءت الامتحان ماذا اقتضت القاعدة؟ الشك في التكليف الذي مو هو شك بدوي شك مقرونا بالعلم الإجمالي اللي صار ثلاثة أربعة أيام نتكلم ماذا هو القاعدة؟ براءة اشتغال احتياط اشتغال احسن اشتغال وجوب الموافقة القطعية حرمة المخالفة القطعية عندنا مبنانا صحيح؟ اشتغال اشتغال هذا الذي تقدم؟ خب إذا الشك إذا أكرر لكن أختصر أكرر باختصار حتى أفرق إذا القاعدة الثانوية القاعدة الثانوية في حالات الشك في التكليف ماذا تقتضي؟ البراءة الشرعية قاعدة ثانوية البراءة الشرعية إلا إذا كان الشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي فالأصل ماذا يكون حينئذ؟ أصل اشتغال إذا مولانا الشك لو كان بدويا ما هي ما هو الذي يأتي؟ بالتالي ما هو الذي يأتي؟ البراءة الشرعية ها توجهوا هذا مهم براءة الشرعية أنا مولانا نحن تتلقى كله إذا كان الشك لم يكن الشك بدويا بل كان شكا مقرونا بالعلم الإجمالي ما هو الأصل الذي يأتي؟ أصالة الاشتغال هذا صح ولا؟ فإذا نريد أن نبيت الآن بعض حالات الشك ثبتين إن شاء الله حالات ثلاثة حالات ثلاثة مولانا يدور الأمر فيها بين أنه شك في التكليف لكن شكا بدويا فتجري فيه أصالة البراءة الشرعية أحسن. أو شك في أنت كمل أنت كمل أو شك في أو شك في
أطراف المقرون بالعلم.
شك في ما هو مقرون بالعلم الإجمالي فتجري فيه أصالة ثلاثة موارد نريد أن نبحث فيها. المورد الأول تردد بين الأقل والأكثر. هذا المورد الأول شاء الله نبحث فيه في دروس الشك بين الأقل والأكثر. هل هو شك في التكليف البدوي شك بدوية فتجري فيه براءة أو لا مقرون بالعلم الإجمالي فتجري فيه أصالة الإشتراك. وهذا من البحوث المهمة في الأصول والفقه قبل أن نبين نطبق المقدار. والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية يعني في حالات الشك التكليف وهي البراءة الشرعية. لماذا قال ثانوية براءة شرعية؟ ثانوية يعني مو العقلية. براءة شرعية براءة شرعية مع كون الشك بدوية تعلم مع كون الشك بدوية
ليس عقلية
لا مو هذا اللي يقول قاعدة عملية ثانوية
الأولية
قاعدة بس هنا أنا لا أنشر إليها اليقول
هو مركز حق الطائرة
بلي بلي أولية بلي أحسن هو اللي يتكلم على مستكي مبناه القاعدة الأولية بلي هي مستك حق الطائرة لكن بعد لم يبين هنا لأنه لوضوحه وتقدم الكلام فيه. بل والآن بعد أن صبحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية والقاعدة العملية الثالثة اللي تجري الآن في الشك المقرون بالعلم الإجمالي وهي منجزية أو عبر عنها أصالة كما عبر سيد عمار بأصالة اشتغال أو منجزية العلم الإجمالي. نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراكها ضمن القاعدة الأولى. قاعدة الأولى يعني ماذا؟ لا قاعدة الأولى اللي هنا ذكرناها في هذه الصفحة مو اللي ذكرتها في الشرح هنا قاعدة الأولى براءة شرعية الأولى هنا براءة شرعية أو الثانية يعني
الثانية يعني هذا
منجزية العلم. يلا مولانا حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل ولك الله أوجب لنا واجبا واحدا الفعل واحد والحكم واحد لكن هذا الواحد واجب ترتيبي مركب نشك هل هو من عشرة من تسعة أو من عشرة أجزاء هذا يمكن أو يمكن صلاة الصلاة بلي. نشك أن القنوت هل هو جزء من أجزاء الصلاة الواجبة أو لا إذا القنوت جزء فأجزاء الصلاة عشرة إذا ليس بجزئين فأجزاء الصلاة كم؟ صلاة فعل واحد لكنه مركب حكمه واحد وجوب واحد لا هو ورد وجوب للركوع للسجودي لي 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 ولا لو تركت الصلاة يعني يلتزم ما لا تركت عدة وجوبات لا ليس كذلك المركب كله واجب لوجوب واحد وهو شيء واحد لكن شككنا في سعته وضيقه هل هذا من الشك البدوي حتى نجري البراءة عن العاشر أو من الشك المقرون بالعلم من إجمالي حتى نوجب فرض الاختيار ونوجب العاشر. قبل أن نجيب عن هذا السؤال نريد أن نستشير إلى نقطة سيد الشهيد يقول وهي أنه أعلم أن العلم الإجمالي لا يكون إلا إذا كانت أخلاقه متباينة فيما ذكرها متباينة لا متداخلة متباينة فيما ذكرها. هذا كما لو شككنا في نجس في أن النجس هو هذا الإناء وهذا أو هذا الإناء هذا الإناء شيء هذا الإناء شيء آخر شككنا بوجوب إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر كل منهما غير الآخر لا يوجد تداخل بينهما هذا شيء وهذا شيء صحيح شككنا بنجاسة إحدى العباءتين كل بخصوص لا يوجد كما فنشترك في العلم الإجمالي في أطراف العلم الإجمالي حتى يكون العلم الإجمالي منجزا أن تكون أطرافه متباينة هذا تقدم فيما سبق أشرنا إليه مختصرا وعليه مولانا وعليه لربما يقال أن الشك بين الأقل والأكثر ليس شكا بين متباينين لماذا؟ لأن الصلاة لأن التسعة داخل في العشرة العشرة دائما هي تحوي التسعة زائد واحد العشرة ما هي؟ هي تسعة زائد واحد والتسعة ما هي؟ هي بعض العشرة صحيح؟ فالنسبة بين التسعة وبين العشرة هي نسبة تباين؟ لا أنت لا تقدر أن تصل إلى العشرة من دون تسعة فالتسعة هي ماذا؟ بعض كبير من العشرة
هذا أنا وهي التسعة هي حتى أوضح الفكرة كله معنى واحد. فالتسعة هي بعض كثير من العشرة، هي المقومة الأكثر للعشرة مع إضافة مع فقد واحد فقط، والعشرة هي تسعة مع زائد واحد، زائد تداخل بينهما. لربما يقال نحن لن نتكلم بعده، لربما يقال هذا وعليه فيكون بلي الترديد بين أجزاء التسعة والعشرة ليس من الشك المقرون بالعلم، لا بل هو شك بدوي لا تباين بينهما. حينئذ نصلي صلاة ذو تسعة أجزاء والجزء العاشر وهو القنوت نشك في وجوبه، تجري ماذا؟ قاعدة ثانوية أولى بلي البراءة وعلم إجمالي بعدين علم الإجمالي. واضح هذا لحد الآن؟ واضح الكلام؟ لذلك يطبق المقدار. لذلك تقول وبل والحالة الرئيسية من حالات التردد الرئيسية، صحيح مهم هنا حالة رئيسية يعبر عنها، هي ثلاث حالات سيذكرها هنا، هذه يعبر عنها بالحالة الرئيسية. بل من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب بوجوب واحد وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب، لكن مو مستقل، هذا وجوب ضمن، يعني الركوع واجب صحيح لكن وجوبه ضمن وجوب الصلاة لأنه واجب مستقل، يعني لو تركت الصلاة فعاقب بالصلاة وفعاقب للركوع، لا فرق معي ما تركت يومين من شهر رمضان، لو تركت صيام يومين فعاقب بعقابين، لأن كل يوم من شهر رمضان وجوبه مستقل، كل صلاة وجوبها مستقل، لو تركت الظهر وتركت العصر فعاقب بعقابين، أما لو تركت صلاة الظهر بما في ذلك الركوع فعاقب بعقابين، الركوع واجب لكن وجوبا ضمنيا، يعني في ضمن الصلاة، يعني جزئيا بما هو جزء من الصلاة هكذا، بل بوجوب ضمن. وتردد أمر هذا المركب بين أن يكون مشتملا على تسعة أجزاء أو عشرة، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي فتجرى الاشتغال أو حالات الشك البدوي فتجري البراءة؟ ويجب مولانا أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين، وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في الطبر، معلوم يعني نعلم بالحرمة بنجاسة أحد، نعلم بأصل النجاسة، لكن ترديد إما وإما هذين البنائين المتباينين هذا المفروض. وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا، أما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين، أي فردين خذلك من أحد الفردين، أي فردين في مثالنا إحنا تسعة قاطعا التسعة واجبة صحيح، شكل في العاشر فقط فموجودة في ضمن أحد الفردين ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر، أي يحتمل وجوده وهو العاشر جزء العاشر يعني القنوت، فليس هذا من العلم الإجمالي بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول مع الشك البدوي في الفرد الثاني، فرد الأول فرد التسعة مثلا في مثالنا وشك بدوي في الفرد الآخر يعني جزء العاشر وهو القنوت. وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونا مولانا هذا متباينين، ويستحيل أن يكون ماذا متداخلين تداخل الأقل والأكثر. تعلمون لك أنت أن تطلبني أنا أفعل، أنت أن تطلبني فلوس، أنا ما أدري كم تطلبني، إما 100 أو 200 دينار شككت، وأنت أيضا شككت، يا الواجب عليه نرجع لك كم 100 أو 200، الشرع ماذا يقول؟ قد متيقن منه ما زال مشكوك الأصل براءة الدنيا بل خلاص، لأن 200 بتقول علم إجمالي شيخنا، علم إجمالي أنت مدين إمام منها أو ماذا، ونحن نقول بمبنى الشهيد بلي شهيد عمار يقول لي موافقة قطعية مخالفة قطعية حرام حرام حرام، يقول لا بابا المئة داخلة في المئتين، أنت بينهما تداخل بين المئة والمئتين، المئة قدر متيقن تفضل المئة الثانية في أمان الله شهد ولا سوى حصالة البراءة ذلي في أمان الله هذا واضح. مولانا خاتم صيام من شهر رمضان سنين لم أصل، لكن شككت 10 سنين 15 سنة شككت، ما هو الذي قضاءه؟ قدر المتيقن 10 ما زاد تجري فيه قضاء، دائما هكذا في التداخل هكذا، لأن هنا الشك ليس بين متباينين واضح أو لا؟ وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة هذه الحالة الأولى للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي، هكذا يبدو، إذ ليس فيها علم من جامع بين فردين متباينين، بل علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي أو بدوي في وجوب العاشر. تدري العاشر المجمالي كيف؟ أجيب سيد محمد الأول هكذا، سيد محمد الأول مثلا يجي يقول العاشر، أنا أعلم هنا بوجوب إما تسعة إما عشرة إما تباين هذا إما تسوي ثمانية، كيف هنا أعلم بنجاسة هذا إما هذا الإناء وإما هذا الإناء؟ هذا علم إجمالي أو لا؟ هنا كذلك أنا أعلم بوجوب صلاة لكن إما تسعة أجزاء إما هذا الترديد مو منشأه التباين أو لا؟ يقول لك هذا الترديد له، هذا فقط أنت جاي تفلسف اللفظ، هذا فقط لفظ ما إلى روح، إما إما شيء فلا تقول إما، أنا أتكلم معك هكذا، أنا أعلم بوجوب التسعة وأشك في العاشر، طب هكذا تتكلم، لماذا تكلمت بالصيغة الأولى؟ أنت غيرت في الصياغة، هذا الإما إما ليست فيها حالة تباينية، واضح؟ هذا الكلام تقول شكلته إما تسعة إما عشرة، هذا لا يصير تباين، هذا فقط ألفاظ، وألفاظ ليس كذلك، ارجع على نفسك تسعة أجزاء محرمة الوجود، العاشر مشهور، هذا تسعة على كل القولين هي واحد، واضح ولا؟ فهذا الترديد ترديد لفظي ليس له جوهر في الكلام، هذا ليس له جوهر. وقول القائل إنا نعلم بوجوب التسعة أو يعني إذا نعلم تباين بينهما كيف إناء أو يقول له لا هذا كلام سوري يعني ما إلى محتوى، لأن التسعة ليست مباينة للعشرة، التسعة ليست مباينة، التسعة هي البعض الكبير من العشرة، ولولاها لما وجدت العشرة، بل لولا التسعة لما وجدت العشرة، واضح ولا؟ فهي متداخلة مع العشرة لأنها مباينة له كتباين الإناءين أو كتباين الصلاتين مثلا، واضح؟ لكن بعض المحققين لا صور لنا التباين بصيغة صح.
المثل
وقول القاعدة إيه؟ يعني هذا رد الإشكال، ربما بعضهم ماذا يقول؟ أنا أشك بين إما تسعة وإما عشرة، فهذا تباين، إما وإما شكين متباينين، لا أنه أتيقن بشيء وأجمه. قبل قليل ماذا كان يقول؟ نحن نتيقن بوجوب تسعة ونشك بوجوب العاشر. سيد محمد أولي وليل ماذا هكذا تتكلمون؟ تكلموا بهذه الصياغة، نحن نشك بوجوب إما تسعة وإما عشرة، لماذا تكون نتيقن بوجوب تسعة ونشك بوجوب عشرة؟ لا تكون هكذا، غير الصياغة. ربما هكذا يقال حتى يبين التباين، لكن في شيء يقول هذا مجرد ألفاظ، هذه مجرد هذا فقط تصرف في الألفاظ. بعض المحققين لا تصور المطلب أدق منها، بين تباين بين التسعة وبين العشرة، لكن بتفصيل شوف هذا الكلام الآن شوي فلسفة شوي فلسفة لكن بسيط. قال التسعة مباينة للعشرة، كل عدد يباين العدد المباينة مباينة لا تداخل بينهما، تسعة ماذا تباين العشرة؟ ماذا تباين؟ أنا أقول لك اللحاظ تباين، لأن التسعة هو أخذ فيها قيد الإطلاق ليس مطلقا، بينما العشرة هي التسعة زائد التقييد، أحسن تقييد بكم؟ بواحد. أكرم الرجل ثانية الزمال، أكرم الرجل تعالى، هذا مطلق هذا مقيد صحيح بالعالم، هذا نفسه هذا ليس نفسه، ليس نفسه الرجل شيء ورجل العالم شيء آخر، لذلك هذا يخصص هذا، لو كان نفسه ما معنى للتفصيل صح؟ قال التسعة أخذ فيها قيد أنها مطلق، مطلق يعني من دون قيد، بينما العشرة هي تسعة زائد بشرط القيد بشرط الإضافة، والتسعة من دون شرط غيرها التسعة بشرط. التسعة من دون قيد غير التسعة مع القيد، الرجل من دون قيد غير الرجل مع القيد. هذا من يتكلم؟ ما أدري صاحب الكفاية أو الشيخ الأنصاري، يبقى الوعي كبير يتكلم مو صغير.
ولكن أكثر من الأستاذ يعني عشر مطلقة صحيح، ولكن تسعة وعشرة نفي واحد.
أحسن نفس الكلام، والعشرة وما هي للتسعة.
العشرة مطلقة
هنا يمكن أن يكون مطلقة. لا لا لا، العشرة في حاضر تسعة نفس الكلام. العشرة مع الهداش نفس الكلام. لا، العشرة نسبة إلى التسعة نسبتها إلى العشرة. هنا المركب مردد بين تسع وبين عشر، ولو ردد بين عشر وبين هدا عشر نفس الكلام، نسبة هذا إلى هذا قليلة. هذا الكلام مركبنا مردد في المثال بين ماذا؟ تسعة وعشرة. التسعة والعشرة كلاهما تسعة، لكن التسعة أخذت بقيد الإطلاق يعني من دون تقييد بواحد، والعشرة كلها هي التسعة المقيدة بواحد، والتسعة من دون قيد غيرها مع
القيد. يعني
التسعة قدر متلاقي، لا لم تكن قدر متلاقي بينهما. هذا حولا هكذا ذكر بعض المحققين. هذا الكلام ثانيا مثلا انتظر تصوير كتصوير كتصوير جيد، ويشكل على هذا ونحن نجيب الإشكال عليه، إيه ندافع عنه. وهذا أعتقد الآن هكذا. وقد حاول بعض المحققين إبراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين، لكي يتشكل علم إجمالي وتطبق القاعدة الثالثة. أنت عرفت ما مقصده من القاعدة؟ شوف أحيانا يقضع أكبر قاعدة ثالثة، يعني يشير إلى أصل اشتغال العقلي جعل وحدة براءة شرعية اثنين أصالة الاشتغال. هذه الثانية. وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إما متعلق بالتسعة المطلقة مطلقة أو بالتسعة المقيدة بزائد واحد بالتسعة، وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان دليل. هذا شيء وهذا شيء ثاني، هذا الخصوص مطلقة هنا مقيدة، حالة ثانية متباينة، وذلك يتشكل علم المال التسعة أو العشرة. فهم قيل يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.